الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر ابن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر. قال أبو بكر: حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة يعني الفجر جاء خدم المدينة بآنيتهم. جاء خدم المدينة، كل واحد معه إناء. جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، يعني للبركة. وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى جعل فيه البركة، وذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. وهذا التبرك كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته لا يجوز التبرك بالشباك الذي على القبر أو التراب الذي على القبر، هذا لا يجوز. إنما كان هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلى الغداة صلاة الفجر جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها لينزل الله تعالى البركة. وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقاس أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربما جاءوه في الغداة الباردة، أي في الصباح في الأيام الباردة، فيغمس يده فيها. وإن كان الماء باردا كان يغمس يده صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه ورحمته صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بغير الرسول فلا يجوز صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا أبو النضر، حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، وأطاف به أصحاب أي أحاط به الصحابة رضي الله عنه، فما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل، يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى وضع فيه البركة. وأما التبرك بغير الرسول فلا يجوز صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كان في حياته، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك بالشباك أو بالتراب أو بالغبار، هذا لا يجوز. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أن يسكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن امرأة كان في عقلها شيء، يعني في عقلها ضعف، فقالت هذه المرأة التي في عقلها ضعف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي إليك حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم فلان انظري أي السكك شئت، يعني في أي طريق تحبين حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها، يعني كأنها سألته فأجابه. وهذا دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته وحلمه صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون حسن الأخلاق، اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا ذا الجلال والإكرام. فالتكبر والفخر والخيلاء يبغضه الله، من تواضع لله رفعه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، يريد الإمام مسلم رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر، قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسره ما لم يكن إثما، إذا خيره الله بين أمرين أحدهما شاق والآخر سهل وكلاهما لا بأس به كان يختار الأيسر رحمة بالأمة صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان إثما كان أبعد الناس، إذا كان لا بأس به كان يختار الأسهل رحمة بالأمة صلى الله عليه وسلم. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إذا آذاه أحد في ذات نفسه كان لا ينتقم، كان يعصي، إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل، إلا إذا ارتكب أحد حدا من حدود الله يقيم حدود الله، وأما لنفسه كان لا ينتقم بل يعصي ويصفى ويحلم صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلم، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، إذا عفوت الله يعزك صلى الله عليه وسلم. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حرب، وحدثنا أحمد بن عبده، حدثنا فضيل بن عياض كلاهما عن منصور عن محمد في رواية فضيل بن شهاب وفي رواية جرير محمد الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وحدثنيه حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو حديث مالك. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسام عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسره ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وهذا من شفقته بالأمة، كان يختار الأسهل، إذا خير بين أمرين كلاهما لا بأس به اختار الأسهل، رحمة بالأمة صلى الله عليه وسلم. وحدثناه أبو كريب وابن نمير جميعا عن عبد الله بن نمير عن هشام بهذا الإسناد إلى قوله أيسرهما ولم يذكر ما بعد. حدثناه أبو كريب، حدثنا أبو أسام عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل صلى الله عليه وسلم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فيه ولا امرأة ولا خادم، ما ضرب امرأة ولا ضرب خادم إلا أن يجاهد في سبيل يضرب أعداء الله، فهذا فعل ابتغاء وجه الله. وما نيل منه شيء، أي وما أوذي بشيء قط فينتقم من صاحبه، إذا أوذي في نفسه كان لا ينتقم، كان يعفو، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل، إلا إذا ارتكب أحد حدا من حدود الله كان ينفذ حدود الله صلى الله عليه وسلم. وأما فيما يتعلق بنفسه كان يعفو ويصفر صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيب وابن نمير قالا حدثنا عبده ووكيل وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، كلهم عن هشام بهذا الإسناد يزيد بعضهم على بعض. حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أسباط وهو ابن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار صلى الله عليه وسلم. جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى يعني صلاة الظهر ثم خرج إلى أهله خرج من المسجد متوجها إلى بيته وخرجت معه خرج جابر ابن سمرة رضي الله عنه معه فاستقبله ولدان استقبله أولاد صغار صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا بعد واحد حنانا وشفقة ورحمة صلوات الله وسلامه عليه. قال وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا أو ريح يده باردة وريح يده جميلة حسنة كأنما أخرجها من جؤنة عطار. الجؤنة هي الوعاء الذي يجعل العطار فيها الطيب يعني كأنه أخرجها من وعاء الطيب يعني رائحة يده طيبة جدا صلوات الله وسلامه. كان متواضعا رحيما رقيق القلب صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للمسلم أن يكون جبارا عنيدا نعوذ بالله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا هاشم يعني بن القاسم حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت قال أنس رضي الله عنه ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت رائحته طيبة وجسوى كفه لين صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يستعمل الروائح الطيبة ويبتعد عن الروائح الخبيثة. وحدثني أحمد بن سعيد ابن صخر الدارمي حدثنا حبان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفى ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. قال النووي رحمه الله هو الأبيض المستنير أبيض اللون مستنير صلى الله عليه وسلم كأن عرقه اللؤلؤ، إذا تقطر منه العرق كأنه اللؤلؤ أبيض. إذا مشى تكفأ، قال النووي رحمه الله أي مال يمينا وشمالا كما تكفأ السفينة صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله، قال الأزهري هذا خطأ، الذي فسر التكفؤ بالتمايل هذا خطأ، لأن هذا صفة المختال الذي يتمايل، هذا من صفة المتكبرين، وإنما معناه أن يميل إلى سمته وقصد مشيه، كما قال في الرواية الأخرى كأنما ينحط في صبب، يتكفأ كأنما ينحط في صبب، يعني كهيئة الذي ينزل من مكان مرتفع، يمشي كهيئة الذي ينزل من مكان مرتفع، يعني يقارب الخطوات مع سرعة متوسطة، وليس معناه يتمايل، لأن التمايل هذا من علامات المتكبرين، وإنما معناه أنه يمشي كهيئة الذي هو نازل من مكان مرتفع صلى الله عليه وسلم. وبين أن كف الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم لينا من الديباج والحرير، الديباج هو نوع من الحرير، وأن رائحة الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من المسك والعنبر صلوات الله وسلامه عليه. حدثني زهير بن حرب، حدثنا هاشم يعني بن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، قال هنا من القيلولة، يعني استراحة في نصف النهار، الاستراحة في نصف النهار تسمى القيلولة، يعني نام في بيتهم في نصف النهار، فقال عندنا فعرق، تصبب عرق صلى الله عليه وسلم. وجاءت أمي أم سليم رضي الله عنها بقارورة، قارورة من زجاج، فجعلت تسلت العرق فيها، جعلت تأخذ العرق من جسد الرسول عليه الصلاة والسلام وتجعله في القارورة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب، عرقك من أحسن الطيب. وهذا أيضا من باب التبرك، ولكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى جعل فيه البركة من دلائل النبوة. أما التبرك بغير الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز، التبرك بالقبر ونحوه هذا لا يجوز، هذا من أنواع الشد، البركة من الله لا يتبرك بشيء، تطلب البركة من الله جل جلاله، وأما هذا خاص بالرسول في حياته من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد والله تعالى هو الذي وضع البركة في النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين ابن المثنى حدثنا عبد العزيز وهو ابن ابي سلمة عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت ام سليم رضي الله عنها فينام على فراشها وليست فيه، اي وهي غير موجوده. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيته على فراشه. قال فجاءت وقد عرق، تصبب عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، اجتمع عرقه على جلد كان على الفراش. ففتحت عتيدتها وهو صندوق صغير، قال النووي وهي كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعه، أي الثمين من متاعه. ففتحت عتيدتها أي صندوقها الصغير فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سلم يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبت. وهذا كما تقدم من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى هو الذي وضع فيه البركة، وذلك من دلائل النبوة. أما التبرك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم وهي أم أنس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها، أي يستريح نصف النهار قيلولة، فتبسط له نطعا أي قطعة جلد فيقيل عليه يضطجع عليه، وكان كثير العرق، كان يعرق كثيرا صلى الله عليه وسلم، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ قالت عرقك أدوف به طيبي. قال النووي رحمه الله يعني أنها تخلطه مع طيبها، وهذا كما سبق خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، التبرك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعرقه بشاره بفضل وضوئه، هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كان جائزا، وذلك من دلائل النبوة. أما غير الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز التبرك به، وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتبرك بالشباك ولا بالغبار ولا بالتراب، كل هذا لا يجوز، إنما كان هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لو أفدتمونا بدليل الخصوصية،
دليل الخصوصية أنه لا يقاس أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يتبركوا بأبي بكر رضي الله عنه ولا بعمر رضي الله عنه ولا بغيرهما من الصحابة، ولو كان ذلك سائغا وجائزا لورد ونقل عنهم رضي الله عنه. حدثنا منصور، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا صلى الله عليه وسلم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن كان لينزل أي ينزل الله الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة أي في الصباح البارد، ثم تفيض جبهته عرق، يتصبب عرق صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظمة الوحي. كما قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن الكريم والوحي المنزل عظيم جدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة وابن بشر جميعا عن هشام، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، يعني يأتيني فأسمع صوتا كصلصلة الجرس، أي كصوت الجرس، وهو أشده عليه، أي هذه الحالة تكون شديدة عليه، ثم يفصم عني وقد وعيته، أي ثم ينتهي وقد حفظت ما قال، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل، وأحيانا يتمثل جبريل عليه السلام في صورة رجل. وورد في بعض الروايات أنه كان يأتي كثيرا في صورة يحيى ابن خليفة الكلبي، رجل من الصحابة، كان حسن الصورة، فكان جبريل عليه السلام يأتي في صورة هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. قال: وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول، أي فأحفظ ما يقول صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، أي تغير وجهه من الثقل وعظمة الوحي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه، يعني طأطأ رأسه، ونكس أصحابه رضي الله عنهم رؤوسه، فلما أتلي عنه رفع رأسه، أي انتهى نزول الوحي رفع رأسه صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا منصور بن أبي مزاح ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور: حدثنا، وقال ابن جعفر: أخبرنا إبراهيم، يعنيان ابن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعض. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
ما عندي.
كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم. اليهود والنصارى كانوا يسدلون أشعارهم. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: سدل الشعر إرسال. قال: والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين. كان اليهود والنصارى يسدلون الشعر على الجبين. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يعني يفرقون من المفرق ويجعلون اليمين والشمال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، يعني تأليفا لقلوبه. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق. ثم الله عز وجل نهى رسوله عن مشابهة أهل الكتاب فترك مشابهتهم وفرق. فكان يفرق شعره من المفرق ويجعل شيئا عن يمين شيئا عن شمال صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو الطاهر: فالتشبه بالكفار ممنوع، كما ورد في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه بالكفار لا يجوز، لأن التشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن. حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. البراء معازف رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، وسط مربوعا أي ليس طويلا ولا قصيرا بل بين ذلك، بعيد ما بين المنكبين، ما بين منكبين بعيد عريض ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، عظيم الجمة، الجمة الشعر الذي يكون إلى شحمة الأذن، شعر الرأس إذا كان إلى شحمة الأذن يسمى جمة، كان له شعر صلى الله عليه وسلم، أحيانا إلى منكبين، وأحيانا إلى شحمة أذني، وأحيانا إلى أنصاف أذني صلى الله عليه وسلم. وكان يفرق من المفرق، فهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما التشبه بالكفار فلا يفرق. تحب أن تتجمل بشعر الرأس اقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، افرقه من المفرق واتركه، لا تأخذ لا لا تحرق البعض وتترك البعض. اتركه. عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. كان خلقه حسنا وخلقه حسنا صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعره يضرب منكبين، الشعر إذا كان إلى المنكبين يسمى لمة، وإذا كان إلى شحمة الأذنين يسمى جمة، وإذا كان إلى أنصاف الأذنين يسمى وفرة. ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعره يضرب منكبيه وكان يفرق من المفرق صلى الله عليه وسلم. بعيدة ما بين المنكبين، ما بين منكبيه واسع صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل ولا بالقصير، كان مربوعا صلى الله عليه وسلم. قال أبو كريب له شعر صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب يعني طويل جدا ولا بالقصير، كان مربوعا صلى الله عليه وسلم. حدثنا شيبان بن فروق حدثنا جرير بن حازم حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السق بين أذنيه وعاتقه، ليس متجعدا ولا سطا جدا، كان وسط بين الجعودة والسباطة صلى الله عليه وسلم. حدثني زهير بن حرب حدثنا حبان بن هلال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه، كان شعره يضرب منكبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذني، يعني تارة إلى نصف الأذن وتارة إلى شحمة الأذن وتارة إلى المنكب صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قال قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب، قليل لحم العقب صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، قال معناه أي عظيم الفم. أشكل العين، قال طويل شق العين، شق العين طويل. منهوس العقبين يعني لحم العقب قليل، لحم عقب قدمي قليل صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.